بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الغفلات، وأكرمنا بأنوار القربات، وأعنا على حسن أداء العبادات، وارزقنا فيها أعظم النفحات والتجليات. وبعد، فهذا هو الدرس 35 من دروسنا في كتاب التقرب إلى الله للشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله تعالى. ولا نزال نتكلم عن قربة العلم بالتعليم والتعلم. العلم إما أن يكون تعلما وإما أن يكون تعليما. نعم.
والعلماء هم دعاة الهدي المحمدي الذي به حياة العالم.
ما شاء الله. حياة العالم أيها الإخوة ليس بما يقول النظريات، إن والله إيش تقول الآن الاقتصاد هو عصب المجتمعات الإنسانية وبدري. لا يا أخي، الحقيقة كل هذه الأشياء تعمر المجتمع إن صدقت هذه الأشياء، تعمره من جانب. يعني الاقتصاد إذا كانت نظرياته سليمة تبني الأمة من الجانب المالي، النظام الصحي يبنيها من جانب الأبدان، النظام الاجتماعي يبنيها من جانب العلاقات الاجتماعية وما شابه ذلك. لكن الهدي النبوي دلنا على كل خير ونهانا عن كل شر، لذلك فيه حياة الإنسانية كلها في أمور الدين والدنيا والآخرة. الإسلام أيها الإخوة لا يصلح فقط القضايا الدينية، لا يصلح ما بيننا وبين الله فقط، بل يصلح حياتنا كلها.
جاء في الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم،
صلى الله عليه وسلم:
إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا،
ما شاء الله،
فكانت منها طائفة طيبة.
الغيث واحد، مطر ينزل على الأراضي المختلفة، فيكون لكل أرض سبحان الله منه نصيب. هناك أرض تستقبل هذا المطر فيكون منها النبات والعشب، وتكون أرض طيبة تخرج خيرها من خلال هذا المطر. هناك أرض ثانية ليس فيها خصائص الزراعة، ولكن هي أرض طيبة تجمع المال، الماء يأتي الناس ينتفعون من خلال حفظ هذه الأرض لهذا الماء، إما في ظاهرها أو في باطنها. لكن الصنف آخر من الأراضي ينزل عليه المطر لا ينتفع به لا في نفسه ولا للناس، لا ينبت عشبا ولا كلأ ولا يجمع مالا، وإنما هي قيعان يمر عليها الماء مرورا لا يستفيد الناس منه أبدا. سبحان الله. هذا المثال أيها الإخوة المادي الملموس الواضح عند كل الناس جعله النبي عليه الصلاة والسلام مثلا للناس في تلقي العلم. العلم عندما يلقيه العالم نفسه، يعني خطيب على المنبر يخطب أمام 1000 إنسان يسمعه 1000 إنسان، لكن يا ترى هل يستفيد الجميع بنفس الدرجة؟ أبدا. هل ينتفع الناس بنفس المستوى؟ أبدا. هناك أناس يرقون بهذه الخطبة إلى أعلى الدرجات، وهناك أناس يخرجون بغيبة للخطيب وذم وسب وشتم، والخطبة واحدة. لكن نقول إخوان الأكارم سبحان الله، يعني أحيانا أمثلة بتوضح الأمر. لو أنا عندنا تيار كهربائي أدخلناه إلى مكان فيه عدة آلات ومكنات، التيار واحد، لكن عندما يدخل هذا التيار إلى المكنات تشتغل كل مكنة ببرنامجها، كل مكنة تشتغل ببرنامجها. في عنا مكنة ربما يعني غير جيدة غير صالحة، فبيكون أداء سيء وربما تشغيل غلط. بيكون أحيانا مكنة جديدة جيدة تلاقي سبحانه بتأدي وظيفتها بأحسن ما يكون، يكون في عنا مكنة خربانة حتى لو دخل التيار الكهربائي إليها لا تتحرك أبدا. ليس الإشكال في هذا التيار الكهربائي، لكن إشكال في هذه المكنات. لذلك إخوتي الأكارم، قال الله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. إذن الهداية موجودة، لكن الناس لا ينتفعون بدرجة واحدة، وإنما ينتفعون بقدر استعدادهم وبقدر أحوالهم. لذلك إخوتي الأكارم، القلب السليم والعقل السليم والإنسان المهيئ للنفع والله يستفيد من الموعظة مهما كانت بسيطة، والإنسان الغافل لو جئته بأعظم المواعظ لا ينتفع. لماذا؟ لأن قلبه يعني قد أغلق. قال الله تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. قال الله تعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.
فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير.
ما شاء الله.
وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا.
لكن الأرض نفسها ما أنبتت، الأرض نفسها ما أنبتت، لكن الناس انتفعوا بالماء الذي اجتمع فيها فشربوا وسقوا وزرعوا وانتفعوا بهذا الماء.
وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ. قال صلى الله عليه وسلم فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به.
ونحن اليوم ينبغي أن نسأل أنفسنا أين نحن من هذا الحديث. نحن الآن نتعلم العلم ونسمع النصائح وتأتي إلينا المواعظ، أين أنا من هذا الحديث؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما نتعلم حجة لنا لا علينا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما تعلمنا وزدنا من لدنك علما.
فالعلم الذي جاء به صلى الله عليه وسلم والهدي المحمدي هو غيث القلوب والأرواح والأشباح.
يا سلام.
كما أن المطر غيث الأرض.
غيث القلوب مفهومة، أن تنتفع القلوب، وكذلك الأرواح، وكذلك العقول، وكذلك الأشباح، يعني حتى الأجسام تنتفع بهدي النبي عليه الصلاة والسلام بما يكون منها من خير وما يكون لها من خير.
والناس في استعدادهم وتقبلهم لهذا الغيث المحمدي النازل عليه من عند الله تعالى على أصناف. فمنهم أهل الحفظ والفهم والمعرفة،
ما شاء الله،
وهم الذين حفظوه وعقلوه وفهموا معانيه واستنبطوا وجوه الأحكام منه وعرفوا أسرارا من الحكم والفوائد التي جاء بها الوحي المحمدي صلى الله عليه وسلم.
لذلك إخوان الأكارم، يعني كما قال الله تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. يعني هناك أناس كما قال الله تعالى وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ماذا قال الله عز وجل؟ ففهمناها سليمان. يعني هناك أناس إخواننا أعطاهم الله تبارك وتعالى قدرات علمية عقلية من خلال الأسباب التي قاموا بها، التعلم والتفرغ والبحث في هذه المسائل، فتح الله عليهم وفتح لهم وفتح بهم أسرارا عظيمة من هذه العلوم. نعم.
فهؤلاء بمنزلة الأرض التي قبلت الماء وأنبتت الكلأ والعشب الكثير والخير الوفير، فانتفعوا بعلمهم ونفعوا به عباد الله تعالى.
لذلك ربنا قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يعني إذا إنسان الآن لا يعلم ماذا يفعل؟ يسأل غيره. طب شيء طبيعي يا أخي، إذا إنسان الآن عم يشتغل أكثر وقته بالعمل الدنيوي ولو كان مباح، يعني ولو كان بنية صالحة، إنسان عم يشتغل بالتجارة بالصناعة بأمور أخرى، طيب غيرك جالس بين الكتب قراءة ودراسة وحفظا ووعيا تعلما وتعليما وما شابه ذلك، شيء طبيعي أنه هذا الإنسان أن يكون أعلم منك، وشيء طبيعي أن يعلم شيئا أنت مالك، يعني ما بتعرفه. اليوم بعض الأحيان في المجالس يعني مذكر مسألة، فماذا يقولون البعض؟ بيقول لك والله صار عمري هالعمر أول مرة بسمع هالمسألة. هو الآن يريد أن ينكرها ويريد أن يكذب القائل. أحيانا نقول له: يا أخي يلي بيسمعك الذي صار عمرك هالعمر بفكر أنه قاعد كل عمرك بين الكتب، أنت قاعد كل عمرك بين أن في العمل وما مو بين الكتب. إذا شيء طبيعي أنه أشياء كثيرة في الدين لا تعلمها، وشيء طبيعي أنه أشياء كثيرة في الكتب لا تعلمها. لذلك إذا ذكرها لك عالم مو معناها أنه هلأ هي وجدت، لا يا أخي، هي مذكورة بالكتب من أكثر من 1000 سنة، ومذكورة بالأحاديث من عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وقد ذكرها علماء التفسير أخذا من كتاب الله منذ أكثر من 1200 سنة. إذا شيء موجود، لكن نحن أيها الإخوة لا نتعلم ولا نحرص على هذه الفوائد.
ومنهم أهل الحفظ الذين رزقوا حفظه ونقله وضبطه ولم يرزقوا تفقها في معانيه ولا استنباطا لأحكامه ولا استخراجا لحكمه.
والشيء العجيب إخواننا أنه كان يعني من تقدير الله عز وجل أن الله وزع الطاقات والإمكانيات وسخر السلف والخلف هذه الإمكانيات لحفظ علوم الشريعة. يعني عندما تسمع عن المحدثين تسمع العجب. نعم، سبحان الله، الإمام الشافعي مما يروى عنه أنه جلس يوما مع إسحاق بن راهويه فجعل يتكلم عنه. إحنا مشهور عندنا الإمام الشافعي بحفظ. ماذا قال له الشافعي؟ قال له: لو أنني أحفظ ما تحفظ أنت لناظرت الدنيا. الإمام الشافعي بعظيم قدرته على الحفظ كان يتعجب من حفظ إسحاق بن راهوي. الإمام السرخسي رحمه الله تعالى كان يقول: إنعم، لما أخبر أن الإمام الشافعي يحفظ كذا وكذا كراسة من الكتب، فقال كلمة، قال: حفظ الشافعي زكاة ما أحفظ أنا. حفظ الشافعي زكاة ما أحفظ أنا. يعني مرة من المعروف الإمام البخاري إخوانا عندنا امتحن في ذلك، يعني شيء عجيب، يعني جاء إلى بغداد فسمعوا عنه لكن ما عرفوا فضله، فلما دخل أراد العلماء أن يمتحنوه، فجمعوا له 10 علماء بالحديث، جلس الإمام البخاري فجعل كل عالم يروي له 10 أحاديث يسأله عنها: ماذا تقول في هذا الحديث؟ يروي إسنادا ومتنا، إسنادا ومتنا، والبخاري يقول: لا أعرفه، لا أعرفه. العامة الموجودون ماذا قالوا؟ هذا جاهل، لك ما أعرف لا حديث، لكن العلماء الموجودون قالوا فقه الرجل، يعني انتبه للامتحان. نعم، فلما انتهى الجميع رجع إلى الأول وقال له: أما أنت فقد حدثتني بكذا وكذا وكذا وكذا، والصحيح صحح الأسانيد ورد كل إسناد إلى متنه وذكر كل متن مع إسناده، فهم أعطوه أحاديث خلطوا فيها بين الأسانيد والمتون، فهو ماذا فعل؟ أولا ذكر لهم الخطأ الذي ذكروه، ثانيا ذكر لهم الصواب الذي عنده فوافقوه، فلما انتهوا من ذلك سلموا له إمارته في الحديث. فانظروا أخواننا إلى هذا المستوى من الدقة في الحفظ. طيب، كذلك مرة جلس إسحاق بن راهوي ويحيى بن معين وأحمد بن حنبل، هذول ثلاثة إخواننا من أعلام الحديث، فتذاكروا في بعض الأحاديث. فماذا قال إسحاق بن راهوي؟ قال: هذه الأحاديث قد اتفقنا على صحتها وعلى ثبوتها، لكن ما فقهها؟ ما المراد منها؟ ما هو الحكم المستفاد منها؟ قال: فسكتوا وتكلم أحمد بن حنبل لأنه كان محدثا وكان فقيها.
ونقلوا ذلك لغيرهم وبلغوه كما تلقوا، فرب مبلغ أوعى من سامع وأفقه لمعانيه.
الله الله.
فهؤلاء بمنزلة الأرض التي
أفقه لمعانيه.
فرب مبلغ أوعى من سامع وأفقه لمعانيه.
سبحان الله. يعني أحيانا الإنسان منا يروي حديثا يحفظه يذكره لعالم سبحان الله فينتفع به ويتأثر به ويستفيد منه ويستخرج منه الأحكام، كما روي ذلك عن الأعمش عندما قال لتلميذه أبي حنيفة، أبو حنيفة كان تلميذ الأعمش في الحديث، فقال له الأعمش: يا أبا حنيفة، من أين تأتي بهذه الأحكام التي تذكرها؟ فقال له: من الأحاديث التي حدثتني أنت بها، يعني أنت تروي الحديث أنا أشرحه وأفقهه وأفسره وأستخرج أحكامه وما شابه ذلك. فقال الأعمش: أنتم الأطباء ونحن الصيادلة، أنتم الأطباء ونحن الصيادلة، يعني أنتم الأطباء الذين تذكرون المرض والدواء وما شابه ذلك، ونحن نقدم لكم الدواء. نعم.
فهؤلاء بمنزلة الأرض التي أخذت حظها من الماء حسب قابليتها وأمسكت البقية، فانتفع الناس بما أمسكت فشربوا وسقوا زرعهم. فهذان الصنفان هم السعداء، ولكن الصنف الأول هم أسعد وأرشد،
لأنهم انتفعوا بذلك من حيث المعنى ومن حيث اللفظ.
وهناك صنف من الناس لا نصيب لهم لا حفظا ولا فهما ولا معرفة ولا رواية ولا دراية، بل أعرضوا عن ذلك كله وغرتهم الحياة الدنيا وفرحوا بها، فهم بمنزلة الأرض التي هي قيعان لا تنبت كلأ ولا تؤتي أكلها، يمر عليها الماء ولم ينلها منه شيء كالمسيل من الصخر.
سبحان الله. في القواعد الدينية في الإسلام أن العلم خير من المال، العلم خير من المال، لكن في مفاهيم بعض الناس هم لا يصرحون بذلك، لكن أداؤهم وتفاعلهم في الحياة يشير إلى قناعة راسخة عندهم، وهي أن المال خير من العلم، حتى أن بعض الناس لا يعرف قيمة العلم إلا بقدر ما يجلب من المال، لا يعرف قدر العلم إلا بما يجلب من المال. يعني إذا إنسان يدخل اختصاص الآن، نعم، بالمستقبل شو بتطلع؟ شو بيعطوك راتب؟ دائما نقدر العلم بحسب المردود المالي. إذا إنسان يدرس عن شريعة مباشرة عن علم الشريعة يعني يقوم من خلال ما يحصل الإنسان من رواتب وما شابه ذلك. طيب لو أن إنسانا غنيا هو مكتف بالمال ويعني لا يأخذ مالا من أحد، طيب ألا يطلب العلم؟ يعني هذا الإنسان الغني ألا يطلب العلم؟ لا، يجب عليه أن يطلب العلم وأن يتعلم. يعني غناه لا يمنعه عن طلب العلم، وغناه لا يحجزه عن نيل هذا الشرف. طيب عندما قال الحديث طلب العلم فريضة على كل مسلم، بس على الفقراء؟ يعني الفقراء والأغنياء والكبار والصغار والرجال والنساء الجميع. لماذا أيها الإخوة؟ لأن طلب العلم فضيلة وشرف للناس جميعا. لسوء الحظ الآن الناس لا يعرفون العلم إلا بقدر ما يأتي من مال. لذلك إخواننا الآن الناس بيتركوا العلم وبنزلوا لمصلحة ومهنة. ليه؟ بنظرنا العلم لا يأتي بالمال، أما المصلحة بتجيب مال، لذلك يفضلونها على العلم. لذلك الآن إخواننا بنلاقي مثلا أن الأطفال الصغار الذين لا يصلحون للعمل في الصيف نرسلهم إلى المساجد. ليه؟ ليتعلموا القرآن. طيب فإذا صار مهيئا للعمل وصار في عنده الآن مجال يجيب مال، منخليه يترك المسجد ويروح السوق ليأتي بالمال. هذا من أخطر ما نعانيه نحن اليوم. البعض من الآباء أيها الإخوة يزهد أولاده في العلم من حيث لا يدري. يعني مثلا هذا الأب عنده ولدان، أحدهما جاب نتائج في الامتحانات عالية جدا، فلما ورجع جلاء لأبوه شاف الطرف عينه الله يعطيك العافية ورجع له إياه. هذاك الولد أخده لك أنا جايب أولي لك أنا كذا، لم يعطيه اهتماما. جاء أخوه نعم وجايب له أول راتب بالشغل، قال له اليوم أبضت أول راتب. شو بيسوي في أبوه؟ بيحط جنبه هذا الرجال جيبوا له 10 فلان. هذاك اللي جاب أولي شو بيصير فيه؟ لك أنا جبت أولية ما كرمني ولا دللني ولا قال لي كلمة، هذا أخي جاب مال. النتيجة ما هي؟ بعد فترة من الزمن تلاقي هذا الآن اللي جاب علامات عالية بقرر ترك الدراسة. من السبب؟ الأب، لأن الأب أعطاه رسالة غير مباشرة أن من يأتي بالمال أفضل ممن يأتي بالعلم. من لطيف ما جرى مرة أن طبيبا يعني له مكانة، ابن الآن بالصف السابع نعم أول السنة الدراسية رفض يذهب إلى المدرسة. الأب طبيب، يا لطيف خير، ما بيدرس بيشتغل. سبحان الله الأب قعد معه مغريات بجيب لك كذا بعطيك كذا كذا كذا، ما كان يقبل أبدا. بالنتيجة إخواننا قعد معه أعداد كذا، طب ليش وكذا كذا، قال له بابا مو أنت مرة كنت قاعد أنت وعم فلان طبيب آخر مثل حكايته، ذكرت رفيقكم فلان كان معكم بالمدرسة وقلت عنه أنه طلع أحسن منكم لأنه ترك الدراسة بالصف الرابع وراح اشتغل وصار غني، وقلت عنه أنه هو أحسن منكم، أنا أريد أن أكون مثل فلان الذي أثنيتم أنتم عليه. لاحظوا إخواننا الآباء أحيانا ماذا يفعلون؟ يرسخون حقائق أو أوهام خطأ في عقل مين؟ الأولاد، من خلال هذه التعليقات. هل خطر في بال ذاك الطبيب أن ولده سينتبه لهذه القضية وستغير حياته الفكرية؟ والله ما انتبه. لكن مين السبب؟ الأب، لما أثنى على فلان أنه فلان ترك الدراسة واشتغل بالعمل وجمع مال هذا أحسن يدرس. مين قال الأحسن؟ لكن بعض الناس هكذا يقولون. طيب نحن أيها الإخوة الأكارم لماذا نغير الحقائق؟ نحن يجب علينا أن نعتمد ما قاله كتاب الله عز وجل، وما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، وما قاله السلف والخلف، وما نفعله نحن في حياتنا. يعني الآن لما نسمع أن التاجر من التجار، ما درس في حياته، ترك الدراسة وهو صغير، اشتغل وجمع مال وصار من أكبر الأثرياء، آخر حياته ماذا فعل؟ شعر أنه لم يحقق ذاته بالمال، فماذا فعل؟ راح سوى التفاف وجاب شهادة عليا شراء، ليقال له الدكتور فلان. كان يقال له حج فلان، صار يقال له الدكتور فلان. طيب هو الآن أيها الإخوة ماذا فعل؟ هو ما تغير ولا حقق لنفسه شيئا، لكن أعطانا رسالة أن المال لا يرفع الإنسان، وإنما يرتفع الإنسان بالعلم الذي يحمله. والدليل أن فلانا جمع مالا فلم يرتفع، فبحث عن صورة العلم ليرتفع بها.
فهؤلاء الأشقياء المحرومون من الغيث المحمدي صلى الله عليه وآله وسلم.
لذلك أخواننا، حقيقة نحن اليوم ينبغي علينا أن نسأل أنفسنا، أين نحن من العلم الذي تركه النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل هو حجة لنا أو علينا؟ هل فزنا به أم شقينا بتركه؟ أسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا إلى اغتنام هذه الخيرات وهذه البركات وهذه الموائد التي اصطفى الله لها خلص عباده، وأن تكون حجة لنا لا علينا. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.